قال: فإذا كان هذا هكذا فيما تقل قيمته من المال وييسر الخطأ فيه على المقام له، اللي هو مالك العبد، والمقام عليه الذي هو الذي أصاب أو الذي سيتحمل، كان حلال الله وحرامه أولى ألا يقال فيهما بالتعسف والاستحسان، وإنما الاستحسان تلذذ، وإنما الاستحسان تلذذ أي قول بالهوى والتشهي، وليس بناء على الأمارات والعلامات المنصوبة شرعا ليتوصل بها إلى الأحكام. ولا يقول فيه إلا عالم بالأخبار عاقل للتشبيه عليها. إذن لا يقول في الاستحسان إلا مجتهد عالم بالأخبار عاقل للتشبيه عليها، يعني لا يجوز القول بالاستحسان إلا لعالم بالقياس. فالقول بالاستحسان إذن نوع من القياس، فلا يجوز القول به إلا من هذا الطريق، فلا يجوز به إلا من هذا الطريق. وإذا قال: وإذا كان هذا هكذا، كان على العالم ألا يقول إلا من جهة العلم، وجهة العلم الخبر اللازم بالقياس بالدلائل على الصواب، حتى يكون صاحب العلم أبدا، يعني على الدوام، حتى يكون صاحب العلم أبدا متبعا خبرا وطالب الخبر بالقياس، إما متبع خبر أو طالب الخبر وهو طالب الخبر بالقياس، يعني يطلب الإخبار عن حكم الله، يطلب بيان حكم الله عن طريق القياس. يعيد مرة أخرى ويقول: كما يكون متبع البيت بالعيان بكسر العين، كما يكون متبع البيت بالعيان وطالبا قصده بالاستدلال بالأعلام أي الأمارات والعلامات التي نصبها الله سبحانه وتعالى من رياح وشمال وجنوب وشرق وغرب ومن جبال ومن نجوم ومن شمس وقمر، أمارات، وطالبا قصده بالاستدلال بالأعلام يعني بالأمارات والعلامات المنصوبة لذلك مجتهدا. ولو قال بلا خبر لازم ولا قياس، يعني لو قال العالم بلا خبر لازم ولا قياس، كان أقرب من الإثم من الذي قال وهو غير عالم، يعني كان أكثر إثما من الجاهل الذي يتكلم في الأحكام. ولو قال بلا يعني لا حجة لأحد، ليس واحد من الناس هو حجة الله على الخلق إلا النبي صلى الله عليه وسلم، كلام الرسول وكلام الله. أما أي إنسان مهما كان حتى ولو كان عالما ويتكلم بغير دلالة فهو ليس بحجة، بل هو أسوأ من الجاهل الذي يتكلم في الدين، لما ذكرته لكم. كان أقرب من الإثم من الذي قال وهو غير عالم، وكان القول لغير أهل العلم جائزا. أيضا يكون أمرين أثرين مترتبين: أولا يكون أشد إثما من الجاهل الذي يتكلم في الدين، والأمر الثاني إذا جاز له أن يتكلم بغير دليل كان لغير أهل العلم أن يتكلموا بغير دليل أيضا، لأنهما استويا من هذه الجهة. يعني يلزم على تعدي الأمارات المنصوبة للتوصل بها إلى الحكم الشرعي وهي دلالة النصوص أو القياس عليها، أن الأمور محظورة. أحدها أنه أشد إثما من غير العالم، والأمر الثاني أنه بذلك يكون لغير العالم أن يتكلم. قال: ولم يجعل الله لأحد بعد رسول الله أن يقول إلا من جهة علم مضى قبله. وجهة العلم بعد الكتاب والسنة والإجماع والآثار، ويعني بالآثار ما أثر عن الصحابة رضوان الله عليهم وما وصفت من القياس عليها. قال: ولا يقيس إلا من جمع الآلة التي له القياس بها. كيف سيقيس بلا آلة؟ يعني أنا سأقيس هنا هذه المساحة، أقيس لا معي آلة للقياس ولا لا؟ أولا أعرف كيف أقيس ومعي شريط عليه الأرقام والأطوال. ولا يقيس إلا من جمع الآلة التي له القياس بها، وهي العلم هنا بقى في الأحكام الشرعية، هي العلم بأحكام كتاب الله فرضه وأدبه. ماذا يعني بالأدب؟ الأدب هو جملة الآداب الفاضلة والأخلاق التي أدب الله بها عباده. وسيأتي بعد كلمات يقول فرضه وأدبه وناسخه ومنسوخه. إذن في الكتاب ناسخ ومنسوخ. الذين يضعون أنفسهم في مقام أعلى من مقام الشافعي في الفهم وغيره، يقول وناسخه ومنسوخه. الإمام الشافعي لا يتكلم من فراغ ولا يتبع أوهاما، بل هو يؤكد على أن الكلام في الدين لا يكون إلا من جهة العلم. يقول فرضه وأدبه وناسخه ومنسوخه وعامه وخاصه وإرشاده. ولعل المقصود بالأدب هنا هو ما يتعلق بحق الغير كالاستئذان في الدخول في البيوت أو على الناس، والإرشاد هنا ما يتعلق بالمصلحة الدنيوية كالأمر بكتابة الدين والإشهاد على البيع، فيكون هذا إرشاد من الله سبحانه وتعالى. حينما يقول يعني إذا جلس الإنسان يأكل يعني لا تطيش يده في الصحفة، لا يأكل من أمام الغير، يأكل من أمامه هو، لا يكبر اللقمة، لا يقرن بين تمرتين إلا بإذن الجلوس، بأنه يعني لا تظن أنه سيقول بعد إذنكم سأقول اثنين، إنما هو يلمح. إن كانوا يفعلون هذا فهذا إذن، إن كان طبيعتهم هذا ويفعلون هذا ولا حرج فيه فهو إذن، لكن لا يقول بعد إذنكم أنا سأخذ تمرتين في كل مرة. لكن هو يعني الإذن يكون بالقول وبالفعل. يعني كيف يأكلون؟ أكل مثله، أكل مثله، يعني لا أنقص عليهم طعامهم. سيأكلون بالملاعق ويأنفون من الأكل باليد، أنا لا أضرب يدي في يعني هم يأنفون من هذا، حتى ولو كان هذا سائغا بينك وبين نفسك أو بينك وبين أهلك أو بينك أو في بلدك، لكنه ليس سائغ في هذا المكان فأنت لا تفعله زنا، إلا إذا كان لك طبق خاص أو ما إلى ذلك. يعني هذا هو. فالأدب هي صفاء يعني مكارم تتعلق بحقوق الناس بالجلوس. هم الناس اعتادت ألا تمد أرجلها في المجلس، ولا يأتي يمد رجله في المجلس، هذا طالب أنه غير حرام ولم ينهى عنه شرعا، ويضرب يده في وجوه رجله في وجوه الناس، وكل هذا عادي عندنا، لكنه ليس عادي في المكان الذي أنت فيه. لكن الإمام القرافي يقول يعني لو جرت عادة، عادة الناس بالقيام للقادم، وأن القيام وأن عدم القيام يكون إيذاء واستهانة بقدر القادم، ندب القيام وقد يجب، يجب القيام. تقول الشرع لم يجب عليه، لكن العرف أوجبه، العرف أوجبه. وكذلك تكلم في قضية الانحناء، إذا جرت به عادة الانحناء للقادم أو لبعض من لهم مسؤولية أو لهم فضل أو ما إلى ذلك، إذا جرى به لا يكون هذا الانحناء لا عبادة ولا ركوع ولا أي شيء، هو عادة، عادة. وإذا كان عدمه يؤذي ويوقع في الظن أن هذا استهانة واستطار وجب. هكذا يقول الإمام القرافي في الفروق. مما هنا قال: وهي العلم بأحكام كتاب الله وفرضه وأدبه وناسخه ومنسوخه وعامه وخاصه وإرشاده. ويستدل على ما احتمل التأويل منه بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يجد سنة فبإجماع المسلمين. انتبهوا لقوله فإن لم يجد، الذين يضعفون حديث معاذ أقضي بكتاب الله، فإن لم تجد قال فبسنة رسول الله، فإن لم تجد، ويقولون الحديث ضعيف متنا، لا ليس بضعيف متنا. وهناك أقوال لأبي بكر وعمر في النساء وفي غيره تحمل هذا المعنى، فإن لم تجد. ولا يقول إن الكتاب والسنة بمنزلة واحدة في الاستدلال أو في قوة الدلالة، لا، قد يختلف الأمر. قال فإذا لم يجد سنة فبإجماع المسلمين، فإن لم يجد إجماع فبالقياس. وهذا يؤكد كلامي أن الأدلة المعتبرة في الشريعة، أنا أعني المصادر الكلية، إنما تعمل إما معا وإما بالتناوب، فإذا وجدت الدلالة في القرآن كافية وافية واضحة بينة لا لبس فيها ولا غموض اكتفي به، وتؤخر دلالة الخبر، لأن الكتاب قطعي الدلالة قطعي الثبوت، فإذا كانت دلالته قطعية مع قطعية الثبوت كانت أقوى من الخبر. وتعمل الأدلة بالتناوب، إذن لا أقدم القياس على السنة، لا أقدم القياس على السنة، وهكذا ترتيب الأدلة. ولا يكون لأحد أن يقيس حتى يكون عالما بما مضى قبله من السنن وأقاويل السلف وإجماع الناس واختلافهم. يقول وإجماع الناس، يعني هذا يشير إلى أن الإجماع، مسائل الإجماع هي في المعلوم من الدين بالضرورة. يعني هل تظنون أن الإمام الشافعي يقول أن لا يكون لأحد أن يقيس إلا إذا كان عالما بالمعلوم من الدين بالضرورة الذي يعلمه العامة والخاصة؟ لا. أو هذه الإجماعات هي قليلة العدد مثلا؟ لا. يقول وإجماع الناس واختلافهم ولسان العرب. ولا يكون له أن يقيس حتى يكون صحيح العقل. ما معنى صحيح العقل؟ إياكم أن تظنوا أنه يكون حتى يكون غير مجنون. لا، صحيح العقل يعني يستطيع أن يرتب المقدمات وأن يستنبط منها نتائج، ويستطيع أن يحصل المجهولات من المعلومات، يستطيع أن يحصل المعلومات من الإيه؟ المجهولات من المعلومات. حتى يكون صحيح العقل، يعني لا يكون زاهلا إنما يكون مدرك للقواعد العقلية والنقلية حتى لا يتجاوز دلالة العقول الواضحة أيضا، لأنها مع الشريعة متساندان أيضا لا متعاندان، ومتعاضدان لا متعارضان. حتى يكون، وإن كان للنقل طبعا سلطان على العقل، لأن العقل قد يشذ، لأن العقل قد يغفل، لأن العقل قد يعتريه السهو والذهول، فيأتي النص ليذكره وينبهه إلى خطئه، ويأتي أيضا النص في بعض المواطن ليبين عجز العقل، لكن للعقل حضور، لابد للعقل من حضور. حتى يكون صحيح العقل، وحتى يفرق بين المشتبه ولا يعجل بالقول به دون التثبيت، لا يكون أرعن، لا يكون متسرع، وإنما يكون متئد متزن ضابط، عنده موازين، موازين العقلية حاضرة مع الموازين الشرعية. ولا يمتنع من الاستماع ممن خالفه، يعني لا يكون معتدا برأيه، يظن أن الحق معه وأن غيره على الباطل وأنه لا يستمع لقول أحد. استمع لقول الناس، لأن العقل يذهل، العقل ينسى، الإنسان يسهو، الإنسان تحضر أمامه دلالة وتغيب أخرى، قد تكون الدلالة الأخرى هي مقيدة أو مخصصة أو مبينة أو متممة أو مبينة لقسم آخر، وهذه الدلالة لقسم، فقد يكون ما عنده علم لكنه علم ناقص. وقلت لكم إن المعرفة الناقصة قد تكون أضر من الجهل. ولا يمتنع من الاستماع ممن خالفه، لأنه قد يتنبه بالاستماع لترك الغفلة ويزداد به تثبيتا، فإذا وافقه غيره ازداد إيه؟ تثبيتا فيما اعتقد من الصواب، وعليه في ذلك بلوغ غاية جهده، استفراغ الوسع، هذا الذي يعبر عنه الأصوليون باستفراغ الوسع. ومعنى بلوغ غاية جهده أنه يجتهد حتى يشعر من نفسه العجز عن تقديم مزيد، فإذا سارع قبل هذا فهو مخطئ. قال: وعليه في ذلك بلوغ غاية جهده، والإنصاف من نفسه حتى يعرف من أين قال ما يقول وترك ما يترك، ولا يكون بما قال أعنى منه بما خالفه، يعني لا يكون مهتما بالرأي الذي وصل إليه اهتماما زائدا على الاهتمام برأي مخالفه، حتى يعرف فضل ما يصير إليه على ما يترك، يوازن، إذا وجد غيره قد قال بغير كلامه لابد أن يوازن، حتى يعرف فضل ما يصير إليه على ما يترك إن شاء الله. فأما من تم عقله، هذا شوف هذا تفسير لقوله حتى يكون صحيح العقل، تم عقله ولم يكن عالما بما وصفنا، فلا يحل له أن يقول بقياس، حتى ولو كان تام العقل لا يحل له أن يتكلم في دين الله إلا بدلالة من الشريعة، لا يكفي العقل التام وحده، لا يكفي العقل التام وحده لا يكفي. فأما من تم عقله ولم يكن عالما بما وصفنا، فلا يحل له أن يقول بقياس، وذلك أنه لا يعرف ما يقيس عليه، كما لا يحل لفقيه عاقل أن يقول في ثمن درهم ولا خبرة له بسوقه، ولا خبرة له بإيه؟ بسوقه. يعني كأن الإمام الشافعي يقول: يا من تحترمون التخصص في البيعات، في البيوع وتقويم السلع والأمور الدنيوية، فاحترموا أيضا التخصص في العلم بدين الله، كما لم تجيزوا لفقيه عالم مجتهد أن يقول في ثمن شقة ولا ثمن سيارة ولا ثمن دراجة ولا إلا بدلالة، يكون خبير بالسوق وعالم بقيم السلع، فاحترموا التخصص أيضا في أمر الدين، فلا تتكلموا في الدين ولا تخوضوا في الأحكام الشرعية ولا تقولون الله ما لم يقل، ولا تقولون رسول الله وتقصدون رسول الله بما لم يقصد. يعني بدل من أن يكون موقعا على الله يكون واقعا يقع يهبط. وعليه قال: ولا يكون، فأما من ومن كان، وصلنا فين؟ فأما من تم عقله ولم يكن عالما بما وصفنا فلا يحل له أن يقول بقياس، وذلك أنه لا يعرف ما يقيس عليه. يعني لو جاء حتى خبير وجاء وقف هنا وقال يعني هذا المكان 100 متر سنقبل منه، إلا إذا أتى بشريط وقاس. كما لا يحل لفقيه عاقل أن يقول في ثمن درهم ولا خبرة له بسوقه. ومن كان عالما بما وصفنا بالحفظ لا بحقيقة المعرفة، يعني حافظ فقط، يعني مستودع نصوص، إمام في الحديث، إمام في القرآن، قارئ. ومن كان عالما بما وصفنا بالحفظ لا بحقيقة المعرفة فليس له أن يقول أيضا بقياس، بل لابد من الفهم والوعي بما يحمل، فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، لأنه قد يذهب عليه عقل المعاني أي فهمها تمييزها، لأن العقل عند الإمام الشافعي يقول العقل أداة الميز، أداة التمييز، يعني آلة الميز. وكذلك لو كان حافظا مقصر العقل، كالأرض التي تحفظ الماء لكن لا تنتفع به، تحفظه للغيب، وهذه منزلة في العلم ليست بقليلة، ولكن كل إنسان ينبغي أن يقف عند حدود ما أتاه الله. وكذلك لو كان حافظا مقصر العقل أو مقصرا عن علم لسان العربي لم يكن له أن يقيس من قبل نقص عقله عن الآلة التي يجوز بها القياس. ولا نقول يسع هذا والله أعلم أن يقول أبدا إلا اتباعا لا قياسا. وقد ذكرت لكم ما قاله، ما أورده الإمام الخطيب الخطيب البغدادي في نصيحة إلى أهل الحديث، وهو يعظ أهل الحديث أن يتفقهوا، وأهل الفقه أن يكونوا عالمين بالسنن. قال: جاءت امرأة، دخلت امرأة المسجد على أهل الحديث وهم يتذاكرون الحديث، وقالت لهم إن امرأة أغسل الموتى، أفأغسل الموتى وأنا حائض؟ فنظر بعضهم إلى بعض، هل معك في ذلك حديث يا فلان؟ قال لا والله. وأنت يا فلان هل معك في ذلك حديث؟ قال لا لا أعلم. والثالثة، فبين هي من هي واقفة وهم يعني في حيرة، وهم أهل حديث يتذكرون الحديث والروايات والطرق والأسانيد والضعاف والأقوياء والعدول الأثبات فإذا بأبي ثور يدخل المسجد، فقالوا لا عليك بهذا الرجل فإنه فقيه. اقترب أبو ثور وقالت له إن امرأة أغسل الموتى، أفأغسل الموتى وأنا حائض؟ فقال لها وماذا عليك في ذلك وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة ناولين الخمرة، غطاء الرأس يعني أو الثوب تغطي به. فقالت له إني حائض، فقال لها إن حيضتك ليست في يدك. وقد ورد أن النبي كان يعتكف فيدخل رأسه لعائشة من القوة فتغسله وهي حائض، فلا أن تغسل رأس الميت من باب أولى، تغسل رأس الحي الذي يستطيع أن يغسل رأس نفسه وهي حائض. قالوا نعم، هذا حديث رويناه من طريق كذا ومن طريق كذا، وخاضوا في الطرق. فقالت لهم فأين كنتم إلى الآن؟ طبعا هذا ليس تقليل لشأن أهل الحديث، هم الذين حفظوا السنة ونقلوها لنا وبينوا أحوال الرجال، لكن هذا عطاؤهم، هذا عطاؤهم الذي أعطاهم الله إياه. وهم لم يتكلموا في الفقه، إنما قالوا لا والله ما عندنا حكم لك، عليك بهذا فإنه فقيه، فأتى بفقه هم يحفظونه. رب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ولا ضير أن تنقل ترجمة عن إمام الأئمة يقول كان من أهل الحديث ولم يكن فقيها، فنغضب كيف. وكان فلان فقيه وليس بمحدث، ويعني أخذ ممن حدث، أخذ من المحدثين واعتمد عليهم وبنى عليهم وهكذا. فهو وفي بعض العلماء جمع بين الفقه والحديث كالإمام الشافعي وشيخه الإمام مالك. قال فإن قال قائل فاذكر من الأخبار التي تقيس عليها وكيف تقيس، عايزين نقيس الوقت ده، لازم آلة، لازم آلة. نقف هنا إن شاء الله، أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اليوم كم؟ 15. كم؟ 15.